أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ثم أما بعد، وصلنا نقل إلى الوحدة الثالثة من أصول الفقه، وهو أهم ما يكتب في أصول الفقه. طبعا أنتم عارفين زي ما قلنا من شوية إن الأدوات التي يستخدمها الأصولي، قلنا الكتاب اللي هو القرآن وتكلمنا في تفاصيله، ثم بعد ذلك ثنينا بالسنة وتكلمنا أيضا في بعض تفاصيلهم، تفاصيلهما يعني هما الاثنين في الحال، لأن طبعا دي مش كل التفاصيل، في تفاصيل أكتر من كده. والآن نتكلم عن الوحدة الثالثة وهي الاجتهاد والإجماع، يعني الاجتهاد والإجماع هيبدأ أولا بالاجتهاد منهما. قال: الاجتهاد اصطلاحا هو بذل الفقيه وسعه في استنباط حكم شرعي عملي من دليله على وجه يحس فيه العجز عن المزيد. يعني كأن الفقيه مطلوب منه انه ويجتهد في الاستنباط من الحكم الشرعي الصغير دوت او التفصيلي دوت، يجتهد ما استطاع حتى يشعر انه عجز عن المزيد عن كده، او عجز انه يعمل احسن من كده، او هو بذل المجتهد وسعه في طلب العلم باحكام الشريعه. طبعا هو بيقول لك تعريف الاجتهاد لغة، قال لك افتعال من الجهد وهو المشقة والطاقة. طيب دوت تعريف الاجتهاد: بذل الفقيه وسعه في استنباط حكم شرعي عملي من دليله على وجه يعجز عن المزيد فيه. طب مجال الاجتهاد ايه؟ هي مجالات الاجتهاد، يعني هو اي واحد يجتهد في اي حاجة، يعني مثلا نمسك الاحكام العقدية ونجتهد فيها، ولا نمسك الاحكام اللي هي المقررة زي ما قلنا من شوية، دلالة قطعية الدلالة ويوصيكم الله في أولادكم، ونقعد نجتهد فيها. تعال نسمع بيقول إيه هنا. قال لك: مجال الاجتهاد الأحكام الشرعية بالنسبة للاجتهاد نوعان: ما لا يجوز الاجتهاد فيه، أو ما يجوز الاجتهاد فيه. فما لا يجوز الاجتهاد فيه الأحكام المعلومة من الدين بالضرورة والبداهة. يعني ايه الكلام دوت؟ قال لك: كوجوب الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره. ده ما فيهوش اجتهاد يا اخوان. يعني ايه ما فيهوش اجتهاد؟ يعني ان تؤمن بالله، الله عز وجل سبحانه وتعالى تستطيع ان تثبته بالادله العقليه، لكن لا تستطيع ان تجتهد. لا تستطيع مثلا ان تقول الله عز وجل يشبه كذا، لا تستطيع ذلك. إذا كنت أنت حتى الآن في مجال البحث العلمي الرهيب، وهذه الثورة التي بدأت منذ القرن الثامن عشر، حتى الآن لم يكتشفوا الإنسان في دواخله وتفاصيله الدقيقة، لا يعلمون كل الأشياء. هذا وأنت الإنسان وأمام أعينهم ويستطيعون تشريحك وتقطيعك وتفصيلك. والله عز وجل غائب عن الأعين ولكنه قريب منك، فكيف تستطيع أن تفصله وأن تجتهد فيه؟ هذا صعب جدا. كذلك أيضا قال لك: الأحكام التي ورد فيها نص قطعي الثبوت والدلالة زي ما قلنا من شوية، مثل وجوب الصلاة والزكاة والصيام والحج. فعش حد يجتهد يقول لك والله الصلاة دي كانت فرض على النبي عليه الصلاة والسلام هو والصحابة، لكن طبعا في العصر الحديث أصبحت الأمور أكثر وضوحا وأسهل، وخلاص ما بقيناش إيه محتاجين للصلاة قوي. وأنا أذكر أنني رأيت رجلا ملحدا يوما يقول: الناس خرجت إلى القمر ويتكلمون عن القمر في داخلي، ونحن ما زلنا نصوم رمضان. طبعا هذا جهل. قال: وتحريم جرائم الزنا والسرقة. ما ينفعش واحد يقول لا والله الزنا كان في عهد النبي لأن الدنيا كانت ملمومة، أما الوقت الفجور بقى زايد فنجتهد ونقول إن الزنا حلال، أو نتكلم على امرأة تفعل المحرمات ونقول عليها شريفة عفيفة وغير ذلك، تظهر من عرضها ما يسوغ لزوجها وتفعل وتعطيه لغيره، هذا أمر عجيب يعني. قال: لقول الله عز وجل: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. ما ينفعش واحد يقول لا مش هنقطع عليهم دلوقتي، أصل حرام حقوق الإنسان، طب يعني يعمل إيه بقى ده بعد كده؟ لا عادي ما يعملش حاجة، خليه يسرق تاني وتالت وعاشر، وكده كده عارف ان العقوبة من سنتين لعشر سنين، وخلاص مش مهم بقى، ياخد له مليون مليونين، وانت ان شاء الله تتسرق عربيتك وتتسرق بيتك والكلام ده كله، خليك بقى صعبان عليك انت كده في مكانك. الله عز وجل سبحانه وتعالى يعني قال ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. تخيل ده ربنا بيقتل واحد عشان يحيي أمة كاملة، ولأنه هو قتل، يعني هذه حياة زي ما بيقول الجهلة، هذا إيه؟ هذا ليس من الدين، أو يجتهدون فيه، هذا لا اجتهاد فيه. قال أيضا لا اجتهاد في مواضع النص، فعندما سئلت عائشة رضي الله عنها ما بال الحائط تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فقالت كان يصيبنا ذلك فتؤمر بقضاء الصيام. يعني كده لازم يكون الاجتهاد فيما لا نص فيه، أو فيما لا نص فيه ودلالة قطعية، وليس في الاعتقادات اجتهاد. يبقى دول الثلاث حاجات الذي لا يجوز لك أيها المجتهد أن تجتهد فيه. طبعا الكلام ده لينا احنا كمان، لأن احنا إن شاء الله قد يخرج منا مجتهدون مع الوقت، فلا يجوز لنا أن نجتهد في هذه الثلاثة أشياء. طبعا حديث عائشة دوت لما قالت لها امرأة، يعني سألتها يعني لماذا لا نصلي أو نقضي الصلاة كما نقضي الصيام، قال أحرورية أنت، يعني هذه الأهل حروراء دولت كانوا قوم متشددين وكانوا هم منبع الخوارج. قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بقضاء الصوم ولا يأمرنا بقضاء الصلاة، يعني ده في نص أنا ماليش دخل فيه، خلاص كده. طيب هذا ما لا يجوز الاجتهاد فيه، قلنا ثلاثة أشياء، الأول العقيدة لا اجتهاد فيها، خلاص كده الأحكام المعلومة من الدين بالضرورة يعني. ثانيا الأشياء قطعية الدلالة، وكذلك قطعية الثبوت. قطعية الثبوت زي ما قلنا يبقى لازم متواترة، قطعية الدلالة قلنا إن ما فيهاش فهمين، هو فهم واحد بس، فالصلاة والصوم والزكاة فرض، ما ينفعش يطلع واحد على الغفلة يقول لك لا دول مش فرض، لا دول فرض، خلاص كده. ثالثا اللي هو إيه؟ اللي هو يوجد نص، لا يجوز لك أن يكون هناك نص من السنة النبوية مثلا منصوص في أشياء وأنت تقول إيه؟ لا أنا ممكن أجتهد هنا، طالما صح الحديث فهو يجب أن يكون مذهبك. طيب ما يجوز الاجتهاد فيه بقى؟ شوف احنا قلنا ايه ما لا يجوز الاجتهاد فيه، ثلاث حاجات. لا ده ما يجوز بقى الاجتهاد فيه كتير جدا، وانا اعجب هذه الايام ان يجتهد الناس فيما لا اجتهاد فيه ويتركون ما يجب ان يجتهد فيه. يعني تلاقيهم قاعدين يجتهدوا في المواريث اللي ربنا قررها، هذا خلاص انتهينا منه. اما الان انت عندك مصائب، او بلاش اقول مصائب، اشياء كثيره جدا يجب ان تجتهد فيها. طبعا أنا أتكلم عن المجتهدين ولا أتكلم عن نوال السعداء وأمثالها، ماشي؟ طيب هذا من العجب، يعني الشيوخ يتركون الاجتهادات ويتكلموا بعضهم في بعض، سبحان الله. الأمة الإسلامية يجب أن تصب دينها لما يخص الناس. النبي عليه الصلاة والسلام كان يسبه عبد الله بن أبي بن سلول صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينتبه لما يقوله عبد الله، لم ينتبه أبدا لما يقوله عبد الله، بل كان يهتم بتعليم المسلمين وتفهيم المسلمين ومصائب المسلمين العامة، كان ينظر إلى هذا عليه الصلاة والسلام. وما كان يقرع عبد الله بن أبي بن سلول، وما كان يسبه، وما كان يشتمه، وما كان يلعنه على المنابر، ما كان يفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن تشدق المتشدقون، رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأسوة، فمن قال بغير ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مخالفا لرسول الله فلعنة الله عليه والملائكة والناس أجمعين. قال النص القطعي، أول حاجة ما يجوز الاجتهاد فيه النص القطعي الثبوت، يعني في القرآن مثلا متواتر أو في السنة متواتر، ولكن ظني الدلالة. قال كقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. قلنا قروء مختلف فيها، هل القرء حيض ولا القرء طهر، واخد بالك انت ازاي؟ وكذلك النص الظني الثبوت القطعي الدلالة، هو صحيح قطعي الدلالة كقول النبي صلى الله عليه وسلم وليس فيما دون خمس زود أو زود من الإبل صدقة، يعني ما فيش اقل من خمسه من الابل، ما ينفعش لو هم اربعه من الابل ما ينفعش نطلع عليهم زكاه، خلاص كده. ده مقرر اهو، قطعي الدلالة، يعني مفيش كلام، هو لازم يبقوا خمسة عشان نعرف نطلع ذكاء عليه. طب لكن احنا لو دورنا على الموضوع ده حديث وآحاد، فده ظني الثبوت، فيبدأ بقى المجتهد في اللحظة دي يجتهد عشان يعضد هذا القول. ثلاثة، النص الظني الثبوت والدلالة في آن واحد، يعني هو ظن الثبوت يعني زي ما قلنا مش متواتر، وكمان ظن الدلالة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. لا صلاة، يا ترى لا صلاة ديت معناها بطلان، ولا لا صلاة صحيحة، ولا لا صلاة مقبولة، ولا لا صلاة بمعنى الزجر؟ العرب بتستخدم كل اللانافية ديت في المعنى ده، انت متخيل؟ طبعا حضرتك بتطلع على المنابر وتقول لا ده الفتح فرض، واللي ما يقولش بكده نكفره ونديله الكارت الاحمر من الاسلام. الكلام ده غير صحيح حضرتك، ده الموضوع كبير. طبعا ده اهل الجهل متجرئون، واهل العلم يعني متفردون، وده لازم انت تركز فيه، يعني يا ريتك تكون من اهل العلم. أيضا من الأشياء التي يجب الاجتهاد أو يجوز الاجتهاد فيها الوقائع التي لم يرد بها نص ولا إجماع. يعني احنا قلنا الأول ظن الثبوت ظن الدلالة، ظن الثبوت قطع الدلالة، قطع الثبوت لكن ظن الدلالة. خلي بالك هي يعني زي تقول ايه، عكس عكاز كده، قطع الثبوت يعني متواتر، ظن الدلالة يعني يتفهم منه حاجتين اللي هو ثلاثة قروء، تقول ظن الثبوت يعني مش متواتر، قطع الدلالة ليس فيما دون خمس زود صدقة من الإبل صدقة، هذه ما فيش متواتر ولكن إيه قطع الدلالة. لكن في وكمان يكون قطع ظن الثبوت والدلالة من لم يقرأ بفاتحة الكتاب. أخيرا بقى، لا في نص ولا كمان إجماع، فحضرتك في اللحظة دي بتبدأ إيه تجتهد، يعني لا في نص من الكتاب والسنة ولا كمان إجماع، فهذه الوقائع تكون محلا للاجتهاد والبحث عن معرفة أحكامها عن طريق القياس والاستحسان والمصالح المرسلة والعرف وغير ذلك من الأدلة التي ستأتي إن شاء الله تعالى. طيب قال لك، طبعا هو هنا في الكتاب بيقول لك كيف يكون الاجتهاد في النص ظني الثبوت والدلالة، قال لك يكون مجال الاجتهاد فيه البحث في سنده وطريقة وصوله إلينا، ويعود يكلمك شوية عن التفصيل دوت يعني. طيب قال لك، وإذا كان نصي ظني الدلالة يكون مجال الاجتهاد فيه هو البحث في معرفة المعنى المراد من النص وقوة دلالته على المعنى. قال لك طب وإذا كانت الحديثة لا نص فيها والإجماع، فمجال الاجتهاد فيها هو البحث عن حكمها بأدلة عقلية كالقياس. طبعا القياس هيجي له باب كامل. طيب حكم الاجتهاد، حكم الاجتهاد، هل يجب الاجتهاد على المسلمين؟ لازم تعرف حكم الاجتهاد ده مهم جدا. قال لك اولا يوجد الاجتهاد يتعدد حكمه، فهو بين اربعة اشياء. اول حاجة الوجوب العيني، الوجوب الايه العيني، يعني بقى واجب زي ما بيقولوا كده فرض عين الاجتهاد عليه. قال لك إذا توفرت شروط الاجتهاد عند شخص وبلغ رتبة الاجتهاد كان من الواجب عليه أن يجتهد لنفسه إن حصلت له مسألة وأراد أن يعرف حكمها. يبقى ده واجب عين على الشخص ده في اللحظة دي، لأنه إيه من أهل الاجتهاد. خلاص كده، لأن طبعا عدم الاجتهاد يفضي أو يقضي بتأخير البيان عن وقت الحاجة، وهو ممنوع شرعا. يبقى ده أول إيه؟ أول حكم للاجتهاد، إنه يكون واجب عيني. وفي حكم الاجتهاد أيضا حاجة اسمها وجوب كفائي. يعني إيه وجوب كفائي؟ يعني هو ده بقى الغالب، هو ده الغالب في الإيه؟ في الاجتهاد، إن هو المجتهد يجتهد والباقي يقلده على بينة، ده الغالب، وده اللي مملوء به الأمة الإسلامية الآن، عالم من العلماء ولكنه ليس مجتهدا، هو يقرأ الكتب ويعلم أدلتها ويعلم تفاصيلها ولكن لا يستطيع أن يجتهد. ليس معه الأدوات اللغوية ولا الحديثية ولا القرآنية، والآن سيأتي شروط المجتهد. طيب، المهم قال إن لم يقف فوت الحادثة ووجد غيره من المجتهدين، يعني في اللحظة دي يقول للمجتهد الثاني ده تفضل اجتهد في هذه الحادثة. ولذلك ثبت في السنة أن الصحابة رضي الله عنهم كانت تأتيهم المسألة فيقول اذهب إلى فلان ليفتيك، فكانت تمر المسألة بداية من عبد الله بن عباس حتى ترجع إليه. تخيل كل الصحابة يقول له اذهب إلى فلان إلى فلان، فحد السلسلة ما توصلوا مرة تانية إلى مين؟ إلى عبد الله بن عباس. ده اسمه الوجود الكفائي في الاجتهاد. يوجد أيضا واجب اسمه أو اجتهاد اسمه الندب أو السنة أو المستحب. قال لك إن كان الاجتهاد في حكم حادثة لم تحصل سواء سئل عنها أم لم يسأل، يعني مثلا أبو حنيفة رحمه الله ندب نفسه واستحب لنفسه أن يجتهد في حكم الطائرة، هل يجب كيف يصلي من يركب بساطا طائرا؟ يعني الظاهر بقى ان سيدنا ابو حنيفه كان متاثر بقصه علاء الدين والمساله دي والبساط الطائر، البساط السحري ده اللي بنعرفه في الكرتون، فعلى غفله بدا يسال يا ترى لو الواحد عنده بساط طائر يعمل ايه؟ يصلي ازاي عليه؟ ثم بعد ذلك خرجت لنا الطائره في القرن السابع عشر. ده كان مندوب، يعني كان مستحب ان يجتهد هذا فيه. التحريم إن كان الاجتهاد في مقابلة نص قاطع، لا يجوز لك أن تجتهد في مقابلة نص أو إجماع، فمن توافرت فيه أهلية النظر والاجتهاد اجتهد وعمل بما غلب على ظنه، لأن العمل بالظن الراجح أمر واجب، ومن لم يكن أهلا للاجتهاد قلد المجتهد وعمل بفتواه. وبهذا ننتهي من حكم الاجتهاد، وإن شاء الله تعالى نتكلم في المرة القادمة على حجية الاجتهاد. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.